الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أخذنا في الدرس الماضي من هذا الكتاب التقسيم والتقعيد لكتاب التوحيد نهاية الباب الثاني، وهو الكلام على حديث ابن عباس، حديث عرضت علي الأمم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسائل. قلنا المسائل هذه من تأليف المؤلف صاحب الكتاب الشيخ محمد عبد الوهاب النجدي رحمه الله، وكتابته لهذه المسائل في آخر كل باب كالتلخيص والشرح لهذا الباب. قال: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، يعني أن المؤمنين يتفاوتون في مراتب توحيدهم، فمنهم ذو التوحيد القاصر أو الناقص ولكن عنده أصله التوحيد، ومنهم ذو التوحيد الكامل وهو معنى تحقيق التوحيد. فالناس مراتب في الإتيان بتوحيد الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية: ما معنى تحقيقه؟ هذا الباب قلنا باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، فما هو تحقيق التوحيد؟ ما معنى تحقيق التوحيد؟ تقدم معنا. من يجيب؟ هذا كالخلاصة لما سبق، فمن يجيب؟ ما معنى تحقيق التوحيد؟ كيف تكون محققا للتوحيد؟ هذا مر معنا. من يقول؟ أنا. نعم، تحقيق التوحيد هو تخليصه من ماذا؟ تخليص هذا التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي، فمن كان كذلك فهو المحقق للتوحيد. وقلنا: ما معنى المعاصي؟ هل معنى أن الموحد الذي حقق التوحيد لا يعصي؟ لا، لكن ما معنى والمعاصي؟ نعم، عندك؟ نعم، لا يستمرون ولا يصرون على المعصية، وكلما أحدثوا ذنبا أتبعوه بتوبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال: الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، وهذا في قوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وهذه الآية جاءت في معرض الثناء، في معرض الثناء، فمما أثنى الله عز وجل به على نبيه إبراهيم أنه لم يكن من المشركين، ففيه فضيلة التوحيد وأن من أعظم أسباب تحقيقه التخلص من الشرك. قال: الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، وهذا في قوله: والذين هم بربهم لا يشركون. فهذا أيضا الآية في معرض الثناء على سادات الأولياء، فذكر من صفاتهم أنهم من خشية ربهم مشفقون وأنهم بآيات ربهم يؤمنون، وذكر من صفاتهم أنهم بربهم لا يشركون، ففيه أيضا فضيلة التوحيد وأن من أعظم تحقيقه سلامة العبد من الشرك. قال الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، وهذا واضح وتقدم معنا في حديث ابن عباس. قال السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، لأنه جاء في آخر هذا الحديث: والذين، قال عليه الصلاة والسلام: والذين هم على ربهم يتوكلون، بعدما ذكر عدم طلبهم للرقية والاكتواء والتطير. تجمع هذه الخصال الثلاث أنهم ماذا؟ أنهم على ربهم يتوكلون. ففيه ما ذكره المؤلف أن من تحقيق التوحيد ترك هذه الأعمال، لأنها تدل على كمال توحيد صاحبها. قال السابعة: عمق علم السلف بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. من أين استنبط المؤلف هذه الفائدة؟ من يقول أنا؟ استنبط المؤلف مما تقدم من أدلة على عمق علم الصحابة بمعرفة أنهم لم ينالوا ذلك، يعني لم ينالوا دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب إلا بالعمل. من أين استنبط هذا؟ نعم، نعم، نعم. بعضهم قال لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صحب رسول الله ماذا فعل؟ جاهد في سبيل الله ونصر هذا الدين وقاتل الأعداء، هذه كلها أعمال وليست بأعمال، هذه كلها أعمال جليلة عظيمة. كذلك بعضهم قال ماذا؟ لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. ولدوا في الإسلام يعني منذ نعومة أظفارهم وهم على هذا الإسلام، لم تتلوث فطرهم بشيء مما يخالف الإسلام. وتعلمون ما معنى الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والانقياد له بالطاعة. فهذا فيه هذا الأمر المتقرر عند الصحابة، وهو أنه لا يكون التوحيد إلا بعمل خالص لله سبحانه وتعالى. قال الثامن: حرصهم على الخير. من أين نستنبط هذا؟ من حرصهم على معرفة هؤلاء، حرصهم على معرفة هؤلاء. فقالوا لعلهم الذين صحبوا الرسول، بعضهم قال لا، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام. إذن شغلهم هذا الأمر وبحثوا، أخذوا يبحثون عن صفات هؤلاء. وهكذا كان الصحابة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قوله عليه الصلاة والسلام: لا أعلمن من أمتي أقوام يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعله الله هباء منثورا. فمن حرص الصحابة على ألا يكونوا من هؤلاء ماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا حتى لا نكون مثلهم، حتى لا نكون مثلهم. وكم من مثل هذه الأحاديث التي يحرص فيها الصحابة على معرفة خصال الخير كي يأتوها، ومعرفة خصال الشر كي يجتنبوها. ومن ذلك ما ورد في هذا الحديث، قال التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. الكمية أي العدد، والكيفية أي العمل، أي العمل. وهذا يؤخذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سواد عظيم، أي أكثر من رأى، أكثر من السواد الذي رآه في أول الأمر، فكان قوم موسى. وهذا بالنسبة للعدد. وبالنسبة للكيفية العمل، لأن من هذه الأمة من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأن جاء في حديث ابن عباس أنه لما رفع له هذا السواد العظيم قيل له: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون، معهم يعني مع هذه الأمة، فهذه الأمة أفضل الأمم عددا وعملا، عددا وعملا، مع أن أعمارهم أقل من أعمار الأمم السابقة، لكن الله عز وجل بارك لهم في هذه الأعمار فضاعف لهم الأجور وأعطاهم من المواسم ومن البركات والنفحات التي بها يتخطون أعمال الأمم السابقة. وهذه من فضل الله، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. قال العاشرة: فضيلة أصحاب موسى، أي من اتبعه، وأن موسى أتباعه أو أن موسى أتباعه كثيرون، وأن موسى أتباعه كثيرون. قال الحادية عشرة: عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه من التسلية له ومن بيان فضيلته وشرفه، كما قال العلامة ابن العثيمين. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يرى أمته أكثر الأمم عددا وعملا، لا شك أن هذا يسلي النبي صلى الله عليه وسلم، وما يلاقيه من الأذى والتكذيب وكذلك الإعراض من بعض المعرضين، فلا شك أن هذا فيه تسلية له وفيه شرف وفضيلة له ولأمته عليه الصلاة والسلام. قال الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها يوم القيامة، كل أمة تكون مع نبيها من آمنوا معه، كما قال سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء، كما مر معنا يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي وليس معه أحد. قال الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، يأتي وليس معه أحد، وهذا فيه تسلية لنا معاشر أهل السنة، لا تستوحش من قلة السالكين هذا الطريق. فالعبرة ليست بالكثرة إن لم تكن على حق وصواب، إن لم تكن على حق وصواب. فالحق أن تلتزم به ولو كنت وحدك، هذا هو الحق، وهذا هو الممدوح، أن يستقيم العبد على الحق ولو كان وحده، ولو كان وحده. فهذا نبي مؤيد من الله يوحى إليه، ومع هذا يأتي ومعه الرجل الواحد والرجلان. أنت ما معك واحد ولا اثنان، الحمد لله معك ربما آلاف الأتباع أو أكثر من ذلك، ولله الحمد والمنة. فلا تستوحش من قلة السالكين بالنسبة لكثرة الهالكين. فلو نظرت في أهل الحق أهل السنة في المجتمع لرأيت أنهم أقل الفرق الأخرى كفرق البدع والضلال، أقل تلك الفرق. لا تستوحش، واحمد الله عز وجل أن وفقك إلى هذا الحق وإلى هذا الطريق المستقيم، وادع الله عز وجل أن يثبتك عليه حتى الممات. قال الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. لا تغتر بالكثرة ولا تزهد في القلة. لا تقول نحن ما نريد أكثر، الحمد لله خلاص نكتفي بهؤلاء، ما نريد أحد يعني يتبع الحق معنا، ما هو موجود معنا فيه الخير والبركة. لا، تطمع في أن يأتي إلى هذا الطريق المستقيم جميع الناس، تطمع في هذا. فالكثرة محمودة إذا كانت على حق وصواب، إذا كانت على حق وصواب. فهذه القاعدة التي قعدها المؤلف رحمه الله، لا نغتر بالكثرة، لا يعني نركن إلى الكثرة ونفتخر بذلك، وكذلك نغتر بذلك ثم لا نستعين بالله ولا كذلك نطلب العون من الله والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. لا، الكثرة تحتاج إلى حفظ وتحتاج إلى ثبات من أمرها، ولا يكون ذلك إلا بالتضرع إلى الله وبسؤال الله عز وجل ذلك، وعدم الاغترار بالكثرة. ولا نزهد في القلة، لا نقول نكتفي بما معنا، لا، نطمع في أن يزداد أهل الخير والصلاح والثابتين على الحق. قال السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، وهذا واضح في أول الحديث، في أول الحديث لما ارتقى حسين بن عبد الرحمن. فيجوز أن يرقى المريض بعين حاسدة أو بلدغة ذات السموم أو نحو ذلك. ففيه جواز ذلك، لكن تكون الرقية شرعية، وسيأتي باب مستقل في شروط الرقية الشرعية. قال 17: عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، يعني الحديث الثاني محمول على الكمال، محمول على الكمال، والحديث الأول محمول على إيش؟ على الجواز، ولا تعارض بينهما، ولا تعارض بينهما. فسعيد بن جبير لم ينكر على حسين بن عبد الرحمن فعله ذلك، لأنه لا يجوز الإنكار على شيء مباح جائز، على شيء مباح جائز. وهذا فيه عمق علم السلف، أن المسلم لا ينكر في مسألة فيها سعة، فيها سعة، كأن يكون فيها جواز وكمال، أو فيها تضارب للأدلة واختلاف أفهام ونحو ذلك، يكون هناك يعني تنافر وإلزام بالأخذ بقول إحدى الطرفين وتخاصم ونحو ذلك، خصوصا في المسائل التي يسع فيها الخلاف. قال 18: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. انظر إلى حسين بن عبد الرحمن لما قال سعيد بن جبير: من رأى منكم الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال حسين بن عبد الرحمن: أنا. كأن السامع سيفهم من قوله أنا أنه كان ما شاء الله ممن يحيي الليل بالصلاة والطاعة والذكر، وهو ليس كذلك، وإنما الذي جعله مستيقظا شيء آخر وهو اللدغة. فبين حتى لا يمدح بما ليس فيه ولا يتشبع بما ليس فيه، فقال: أما إني لست في صلاة. انتبهوا، ما كنت أصلي، ما كنت أصلي، وإنما لدغت. فهذا فيه ما ذكره المؤلف رحمه الله من بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. إذا مدحت بشيء ليس فيك لا تفرح بذلك ولا تسكت عن ذلك، بل بين، بين أن هذا الشيء ليس فيك. إذا قيل فلان ما شاء الله حافظ للقرآن وهو ليس بحافظ، هل يسكت ويقول خلاص أنا قد وصفت بهذا الوصف؟ هو يحفظ ربما نصف القرآن أو 10 أجزاء من القرآن. لا، لا تفرح بهذا، لا تفرح بهذا، لأن هذا مدح ليس فيك، هذا مدح ليس فيك. لو قيل لك عالم وأنت تعرف من نفسك أنك لست بعالم، أو شيخ وأنت تعرف من نفسك أنك لست بشيخ، تبين تقول: إلا إذا أصروا على ذلك فهذا أمر راجع إليهم، أنت قد بينت أنك لا تستحق هذه المرتبة، لا تستحق هذه المرتبة لأنها ليست فيك. وقد قيل: من مدحك فيما ليس فيك فسيذمك فيما فيك، يعني سيذمك فيما بعد في شيء هو فيك، فانتبه أن تفرح بما ليس فيك. فالسلف رحمهم الله كانوا يبتعدون شد البعد عن هذه الخصلة. قال 19: قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، ووجهه أن عكاش بن محصن رضي الله تعالى عنه مات على التوحيد والإيمان، وهو من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فهذا فيه علم من أعلام النبوة. وبشارة لعكاشة رضي الله تعالى عنه وأنه من أهل الجنة. قال: العشرون فضيلة عكاشة، لأنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: الحادية والعشرون استعمال المعاريض. قال الشيخ ابن العثيمين: إما لكونه منافقا، وإما خوفا من انفتاح الباب، فيسأل هذه المرتبة من ليس من أهله، أو فيسأل هذه المرتبة من ليس من أهلها. وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، لما قال له الآخر: اجعلني منهم يا رسول الله، ما قال له: أنت منافق، أو أنت لا تستحق ذلك، أو ما قال له: ستفتح علينا بابا. لا، لم يكن ذلك من خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما استعمل المعاريض بأسلوب حسن وطريقة فيها من اللين وكذلك اللطف والرفق ونحو ذلك. فقال له: سبقك بها عكاشة. خلاص، سبق عكاشة فلا يسألها غيره، لا يسألها غيره. نعم، فالأمر كما قال ابن عثيمين: إما هذا الذي سألها منافق، وتعرفون أن المنافقين كانوا يجلسون مجالس النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أسماء هؤلاء المنافقين بما يحيه الله عز وجل إليه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين كاتم سره حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإما خوفا من انفتاح الباب، يعني هذا الرجل قال: يا رسول الله اجعلني منهم، قال: لا، أنت منهم، سيأتي ثالث، فرصة الآن، كل واحد يريد يطلب هذا، فيقول الثالث: اجعلني منهم، والعاشر والحادي عشر، وهكذا سينفتح الباب. وربما يطلبها من هو من أهلها ومن هو ليس من أهلها، فحتى يسد هذا الباب عليه الصلاة والسلام قال: سبقك بها عكاشة. وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. قال: الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، أي باستخدامه للمعاريض، ولم يصرح بسبب سده لهذا الباب. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى.